بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فما يزال مجلسنا هذا متكرراً بفضل الله تعالى في كل ليلة من ليالي الجمعة وفي رحاب بيت الله الحرام، نجمع إلى شرف المكان، شرف الزمان وشرف المجلس بالحديث في هذه الليلة الشريفة عن أفضل ما يشتغل به المسلم في ليلته هذه، هي الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والاستكثار من ذلك وملء الصفحات بالحسنات وملء الصحائف بنور البركات التي ينالها العبد من ربه بصلاته عليه، لقاء صلاته على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، ونحن في أواخر شهر ذي القعدة الحرام، فإننا ونحن نشهد هذه الوفود التي تأتي لحج بيت الله الحرام تأم البيت العتيق وتقصد الكعبة والمشاعر العظام، فإنها تتلمح في كل ذلك الاقتداء بنبي الأمة عليه الصلاة والسلام الذي حج حجته اليتيمة الفريدة حجة الوداع، وهو يقول لأمته: لتأخذوا عني مناسككم. فلله كم في حج بيت الله الحرام كل عام من المظاهر الشريفة الكريمة التي تتجلى في أمة الإسلام، والتي يعلن فيها الحب والطاعة والاقتداء لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام. في مجلس كهذا، في ليلة كهذه، في مكان كهذا، في رحاب بيت الله الحرام، نقلب صفحات من شمائل وأخبار وسيرة المصطفى بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، نحرك حب القلوب الدفين، ونجري في ذلك قدراً عظيماً من رغبات ملأت القلوب حباً لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام. نحن في مجلس كهذا نستكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصيب حسنة ونكسب سنة ونتبع أجرا ونفيض على أنفسنا خيرا وبركة ورحمة. في مجالس حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفي كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى، ما زالت بنا الأبواب تتتابع في بيان عظيم قدر نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. وكم قلنا مراراً يا أحبة، إن أولى خطوات الحب الصادق المتين للنبي عليه الصلاة والسلام إنما يرتكز على المعرفة العظيمة بقدره العظيم عليه الصلاة والسلام. فلا والله لن يملأ قلبك حب صادق عظيم لمن يستحق الحب العظيم من البشر عليه الصلاة والسلام إلا إذا أقمته على أساس متين من المعرفة بقدره العظيم وحقه الكبير عليه الصلاة والسلام. هذا الحق الوافر، هذا القدر الكبير الذي نطقت به نصوص الكتاب والسنة وتكاثرت بها الأدلة، نحن في كتاب كالشفاء نقلب الصفحات نتبع تلك الأدلة ونقف على منصوص تلك الأدلة في الكتاب والسنة التي تشير إلى عظيم قدر المصطفى عليه الصلاة والسلام عند ربه سبحانه وتعالى، وتشير إلى عظيم المنزلة التي بوأه الله تعالى إياها، كل ذلك وصولاً إلى أن نقيم في القلوب القدر اللائق به عليه الصلاة والسلام. ثم لا تسل بعد عن الحب الذي ينطلق به القلب والذي تأنس به النفوس للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد عرفت عظيم قدره وأقامت له اللائق به من الحب والإجلال والمهابة والتوقير له عليه الصلاة والسلام. مجلس الليلة يا كرام مجلس الوفاء النبوي في سلسلة الخلق المحمدي العظيم الذي أضاء للبشرية سماء الأخلاق، فازدانت الحياة بخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. تكلمنا عن جملة من صفاته العظيمة الباهرة بين رحمة وتواضع وعدل وإحسان وحب، ونحن اليوم في مجلس الوفاء المحمدي، الوفاء النبوي، كيف كانت حياته عليه الصلاة والسلام تعرض هذا الخلق الكريم النبيل الذي تسامى به الشرفاء من البشر، والذي تداعى إليه الفضلاء وتنافس فيه الكرام وهم يتحدثون عن خلق الوفاء وحسن العهد والوفاء بالوعد. عندما يتحول الوفاء في حياة البشر إلى سيرة إنسان فإنها سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا ما تجسد الوفاء بالوعد وحسن العهد، إذا ما تجسد في شكل بشر، فإنما هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لا والله، ما عرفت البشرية وفاء إنسان كوفاء محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفاؤه العظيم الذي علم به الأمة والبشرية من ورائها أن دينا عظيما يحمل لواءه ويرفع رايته نبي عظيم تنطق حياته بالوفاء وحسن العهد والوفاء بالوعد، فإنما هو دين عظيم يفرض هيبته والانقياد له لما أثر عن نبيه عليه الصلاة والسلام. مجلس الليلة في هذا الفصل في الباب الثاني هو تتابع لما سبق في فصول سابقة ويتبعها أخرى لاحقة في عظيم ما حب الله عز وجل به نبينا عليه الصلاة والسلام في كمال الأخلاق وشريف قدرها وعظيم رفعتها، هو جزء ضئيل من معنى الآية الكريمة ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. هذا هو المجلس 42 من مجالس تدارس كتاب الشفية بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبأسانيدكم المتصلة إلى القاضي العلامة بالفضل عياض بن موسى ليحصبي الأندلسي رحمه الله تعالى، قال: فصل في خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم. وأما خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم، فحدثنا القاضي أبو عامر محمد بن إسماعيل بقراءتي عليه، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن محمد، قال: حدثنا أبو إسحاق الحبال، قال: حدثنا أبو محمد بن النحاس، قال: حدثنا ابن الأعرابي، قال: حدثنا أبو داود. قال:
أبو داود هذا هو الإمام صاحب السنن السجستاني رحمه الله تعالى، والمصنف هاهنا يسوق هذا الحديث بسنده إليه، وقد أخرج الإمام أبو داود هذا الحديث الآتي في سننه. نعم.
قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن سنان، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي السحم الحمساء قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد 3 فجئت فإذا هو في مكانه، فقال: يا فتى، لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ 3 أنتظرك.
عبد الله بن أبي الحمساء رجل في الجاهلية كان بينه وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام تعامل ببيع وشراء. الحديث في إسناده ضعف واضطراب، أعله الإمام ابن حبان والإمام الطبراني رحمهما الله تعالى. وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية عن الحديث: لا يصح. وفي إسناده مقال واسع لأهل العلم في اضطرابه وعدم انضباطه. ومجمل ما فيه من القصة أن ابن أبي الحمساء المذكور هاهنا في الحديث قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، يعني قبل النبوة، وبقيت له بقية، يعني بقي للنبي عليه الصلاة والسلام في تلك البيعة بقية من الثمن أو من المبيع. قال: فوعدته أن آتيه بها في مكانه، فحدد زمانا ومكانا. قال: فنسيت، ثم ذكرت بعد 3، يعني بعد 3 أيام كما هو عند ابن حبان في كتاب المجروحين. قال: فجئت فإذا هو في مكانه. الرجل نسي الوعد الذي كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثم تذكرت بعد ثلاث فأتيت فإذا هو أي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه منتظر، ثم قال له: يا فتى لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك. في الحديث وإن لم يصح الإشارة إلى عظيم وفائه عليه الصلاة والسلام وصدق التزامه بوعد يكون بينه وبين إنسان. لا تظن أن القضية لأن له حقا يخاف فواته عليه الصلاة والسلام، بل المسألة أعظم من ذلك كما سيأتي بعد قليل. إن لم يصح الحديث يا كرام، ففي الآتي من الصحيح وغيره مما لم يذكر هاهنا في الكتاب جملة عظيمة تثبت وفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا رجل، عندما تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقيم هذا الحب في قلبك لعظيم خلقه الذي ملأ قلبك هيبة واحتراما وإجلالا، وأنت تستحضر في ذلك الخلق المحمدي رحمته عليه الصلاة والسلام ورأفته بالأمة، وتستحضر تواضعه الكريم بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، وتستحضر صدقه الجليل عليه الصلاة والسلام، وتستحضر أمانته، وتستحضر حياءه، وعدد ما شئت من جميل الأخلاق. أريد عندما نقيم هذا المعنى في قلوبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام لنؤسس عليه حبا كبيرا وطاعة عظيمة لنبي يملأ قلوبنا حبا واحتراما وإجلالا وتوقيرا كما أمر الله، نريد يا أحبة صدقا والله أن نقيم هذه المعاني على شواهدها المفصلة. فإذا قلت إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أعظم الأمة أمانة وأعظم البشر وفاء وأوسعهم رحمة وأكثرهم صدقا، أريد في كل جملة من هذه الجمل أن نستحضر تلك العشرات من الشواهد في سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام. فإذا ما جالست إنسانا وحدثت بشرا عن وفائه عليه الصلاة والسلام فأنت تذكر بدل المثال والمثالين عشرة، وإذا ما جئت تتحدث عن تواضعه عليه الصلاة والسلام، عن رأفته ورحمته، عن أمانته، عن عدله، عن تواضعه، فإنك في كل خلق تستحضر عشرات الشواهد والأمثلة. هكذا والله يفعل المحب بشأن حبيبه عليه الصلاة والسلام، تملأ حياته وسيرته قلوب محبيه تتبعا ومعرفة وحفظا واستشهادا. عندئذ صدقني سيكون حبنا ليس شعارا يرفع ولا عبارة تقال، لا والله، بل هو حب صادق قام على أساس متين من المعرفة بعظيم قدره عليه الصلاة والسلام. ألم يكن وفيا بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام؟ بلى والله، وهو أعظم الأمة وفاء، بل منه تعلمت الأمة معنى الوفاء. إذا أردت أن تكون وفيا وأن تتخلق بالوفاء فقرأ فيه ما شئت، وابحث عن معاني الوفاء ما شاء الله لك أن تبحث، وانظر في أشعار الشعراء وعبارات الأدباء ماذا قالوا عن الوفاء. افعل ما بدا لك، لكنه لا يليق بك. وأنت تبحث عن الوفاء ومعناه لا يليق بك أن تتجاوز النظر في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام لتعرف حقيقة الوفاء كيف تكون في أخلاق النبلاء، كيف كانت سير الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أشهد صادق أصدق شاهد على خلق الوفاء. هذا إسماعيل عليه السلام جد رسول الله عليه الصلاة والسلام، عندما يذكر شأنه في كتاب الله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يذكر يا كرام صدق الوعد قبل وصفه بالنبوة والرسالة. هذا إن دل فإنما يدل على أن الوفاء في عزة شأنه وجلالة قدره في صفات البشر ليس أمرا يسيرا. إذا كان هذا جد رسول الله عليه الصلاة والسلام موصوفا بصدق الوعد في كتاب الله، فكيف الظن بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام؟ إن شواهد الوفاء في حياته كما أسلفت شأنها أن تعرض سيرته كاملة عليه الصلاة والسلام. لقد كان وفيا مع أهل بيته يحفظ الجميل لزوجه، كان وفيا مع أصحابه يحفظ الجميل في مواقفهم معه، بل يحمل الوفاء قلبه العظيم عليه الصلاة والسلام حتى مع غير المسلمين. أما ثبت يوم بدر أنه عليه الصلاة والسلام لما وقع المشركون أسرى في قبضته فقال ما قولته التي انتشرت في الآفاق وأصبحت راية تعلم معنى الوفاء؟ هؤلاء قوم محاربون، وكم اعتدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمضى معهم في مكة 13 سنة ملؤها التكذيب والمعاندة والإصرار على الشقاق والصد عن سبيل الله وإيذاء أصحابه وفتنتهم عن الإسلام. 13 سنة كانت مليئة بالعدوان والظلم والإساءة لشخصه ولدينه ولأصحابه عليه الصلاة والسلام. ثم تدور الأيام ويأذن الله له بالهجرة، وفي السنة الثانية منها تحديدا تكون موقعة بدر. فلما يظفره الله عز وجل بالنصر على أعدائه وبقوع هؤلاء الأسرى في قبضته يقول كلمته عليه الصلاة والسلام كما أخرجها البخاري في صحيحه وغيره رحمهم الله تعالى، يقول: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. المطعم بن عدي رجل من كفار قريش، كان له مع النبي عليه الصلاة والسلام بمكة موقف في المعروف والإحسان. لما رجع من الطائف مهموما بالأذى والتكذيب ودخل مكة وقوم قريش يتربصون به العداء، أتى المطعم عند الكعبة فأعلن أن محمدا عليه الصلاة والسلام في جواره، فلا يرضى لأحد أن يمسه بسوء، فأتم عليه الصلاة والسلام طوافه بالبيت حتى دخل داره. حفظ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف من الإحسان، واحتفظ بالوفاء لرجل لم يؤمن بالله ولا برسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يذكر هذا الموقف والرجل قد مات، لكن صاحب الوفاء لا يموت الوفاء بقلبه، مات صاحب الحدث ومات صاحب القصة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى، يعني الأسرى من كفار قريش، لوهبتهم له. والله ما هو إلا الوفاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحفظ الجميل لكل من يسديه إليه ولو كان كافرا، لكنه الوفاء الذي لا يفرق فيه بين المواقف، لأن القلب الوفي يحتفظ بالمعروف ثم يبديه جميلا في مواقف الحياة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة رضي الله عنها، لما كنت أسمعه يذكرها وإن كان ليذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها. واستأذنت عليه أختها فارتاح إليها، ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها، فلما خرجت قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان.
هذه أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى في حياته، والأعظم أثرا في قلبه وفؤاده عليه الصلاة والسلام. هذه صفحة من الوفاء النبوي يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمعنوا فيها النظر واقرأوا سطورها بكل صدق وحب وشغف. هذا وفاء البشر في أسمى صوره، والله ليس وفاء إنسان لإنسان أعظم من وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيته عموما ولخديجة رضي الله عنها خصوصا. هذه الروايات التي سمعت هي صفحات من وفائه. خديجة أم المؤمنين التي آوت رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعوته في أيامه الأولى، والتي نصرته وثبتت فؤاده. خديجة زوجة الحب والنصرة رضي الله عنها، زوجة الإيمان والثبات، زوجة الوفاء والكرم، حظيت من قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام بجليل المكانة وبروعة الحب والعواطف والمشاعر والأحاسيس، التي ظل عليه الصلاة والسلام يبدي صفحات منها بين الحين والحين. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهدية، يعني هذا في المدينة بعد الهجرة، وخديجة ماتت بمكة رضي الله عنها قبل الهجرة، إذا أتي بهدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة، فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة. انظر كيف بلغ به الوفاء عليه الصلاة والسلام، أن يحمل هذا الوفاء لخديجة وإن كانت قد واراها الثرى وأوت إلى قبرها، لكن حبل الوفاء لا يزال ممتدا إلى صويحباتها، إلى قريباتها، إلى أختها كما أتتك الرواية بعد قليل. يذهب الوفاء بحبله الممتد منه عليه الصلاة والسلام، فيبعث بالهدية إلى صاحبة خديجة ويقول: إنها كانت تحب خديجة. فلحب خديجة يحب من كانت تحب خديجة رضي الله عنها. هل وفاء أعظم من هذا يا قوم؟ دعني أقرب لك الصورة. أي امرئ في أهل بيتك قد ملك قلبك حبا رعاك الله؟ من في أسرتك، من في قرابتك الذي هيمن حبه على قلبك وسيطر على فؤادك رعاك الله؟ أهي زوجتك أم أمك أو أبوك أو شقيقتك أو ابنك أو ابنتك؟ حدثني عن بعض قرابتك الذين حال بينك وبينهم الموت وواراهم الثرى، ستذكرها هنا اسما ولا بد. ثم حدثني عن عظيم الأثر الذي أحاط بقلبك بنبأ وفاته، ثم ظللت تضرب خيام العزاء والأسى والحزن في حياتك أياما أو شهورا أو سنينا، كم ستلبث تحفظ هذا الوفاء المتدفق نبعه في قلبك لمن أحبه قلبك؟ لكن الأيام حتما ستنسيك، وتباعد السنين سيفصل بينك وبين هذا الحب، وإن لم يجف لكنه لن يظل طريا كمثل هذه المواقف. أحب عليه الصلاة والسلام زوجه خديجة، ثم ظل الوفاء عامرا في قلبه لامرأة ليس يراها ولا يحتفظ بصورتها، لكن الوفاء حفظ لها في قلبه عليه الصلاة والسلام كل صور التعبير بالعواطف والمشاعر والأحاسيس. يؤتى بالهدية والهدية محبوبة فتبعثها إلى من تحب، أما أنها لو كانت حية لبعث بها إليها رضي الله عنها، فلما فقدها ما فقد مكانها، فأرسل بالهدية إلى من يصل بينها وبينها حبل من الحب والوفاء. فعندما يبعث بالهدية إلى من كانت تحب خديجة فكأنه بعثها إلى خديجة. أي وفاء هذا في القلوب لبشر يا قوم. عندما نتحدث عن وفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام لخديجة فلن يقتصر على هذا الموقف. تقول عائشة رضي الله عنها وهي حبيبة قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي التي تعرف ذلك منه تماما، ويعرف الصحابة رضي الله عنهم أيضا ذلك من حياته، ويسأل بلا مواربة: من أحب الناس إليك؟ فيقول عائشة رضي الله عنها. هذه الحبيبة إلى قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمعها تقول بفيها: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. الغيرة بين الضرائر أمر نسوي معتاد، وفطرة أنثوية لا يفارق النساء أبدا، أن تغار المرأة من ضرتها، وألا تجتمع زوجتان فأكثر تحت رجل واحد إلا كان بينهم من الغيرة ما كتب الله عز وجل على النساء. هذا شأن معتاد وأمر فطري ولا ينكر على بشر. أما ترى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر مقولتها عائشة رضي الله عنها وهي تحكي ذلك على مسمعه عليه الصلاة والسلام، فأقر ما في قلبها من الغيرة، قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. والعجيب أنها ما أدركت خديجة ولا عاشت معها ولا اجتمعت معها تحت رسول الله عليه الصلاة والسلام. خديجة رضي الله عنها ماتت قبل الهجرة، وعائشة رضي الله عنها ما تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا بنى بها إلا بعد الهجرة، فما اجتمعت. بل إن عائشة في سنها في عداد أصغر بنات خديجة رضي الله عنها، وأصغر بناتها فاطمة رضي الله عنها، فكانت عائشة امرأة في سن بنات خديجة بل أصغرهن رضي الله عنهم أجمعين. ثم إنها تقول: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. فأين ذهبت غيرتها مثلا من زينب أو من حفصة وأين ذهبت غيرتها من أم سلمة أو من جويرية؟ أين ذهبت غيرتها من سائر نساء النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقول: ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة. ثم تعلل فتقول: لما كنت أسمعه يذكرها. كان لا يفتأ عليه الصلاة والسلام يذكر خديجة. يذكرها بما؟ يذكرها بالذكر الحسن والثناء الجزيل. هذا الوفاء يا كرام، هذا الوفاء الذي لا تقوى الأيام والسنوات على محو أثره من قلوب الأوفياء. عندما يصنع إليك معروف من إنسان ما، فلا والله يبقى الوفاء، يبقى الوفاء عودا طريا غضا في قلوب الأوفياء. يذكر صاحبه دوما هذا المعروف والإحسان لا ينساه. قالت: لما كنت أسمعه يذكرها، وإن كان ليذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها. الخلائل جمع خليلة، يعني صويحبات خديجة رضي الله عنها وصديقاتها المقربات. قلت لك: لو كانت حاضرة لبعث بها إليها، فلما غابت ما غاب مكانها في قلبه عليه الصلاة والسلام، فيبعث بالهدية ويبعث بما يذبح من الشاة واللحم إلى خلائل خديجة حفاظا على هذا الود واعترافا بهذا الوفاء. تقول عائشة رضي الله عنها في رواية عند البخاري، تقول: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها. هي تقول هذا، وأنا ما رأيتها ولا أدركتها، لكن كانت حاضرة. خديجة كانت حاضرة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، شاخصة كأنها تشاركها الحياة والعشرة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله لست تعجب من عظيم أثر خديجة في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لست تعجب بأشد من عجبك من عظيم الوفاء منه عليه الصلاة والسلام لزوجة قد تركت أثرها في حياته. فلا والله ما نسيها. وتبقى عائشة رضي الله عنها تسمع هذا الذكر على التتابع، فتثور الغيرة التي لا تملك، وهي أنثى لا تملك أن تدفعها. تقول رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له، والحديث في البخاري، تقول عائشة: فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. يعني الشأن كله في حياتك لخديجة. تقول هذا صراحة، تقول: فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إنها كانت وكانت يعدد فضائلها وأثرها في حياته. يقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. هي الوحيدة من نسائه عليه الصلاة والسلام أم أولاده، بنين وبنات، ما رزق من الذرية من زوجة سوى خديجة رضي الله عنها. على كبر سنها تزوجها وقد تجاوزت الأربعين، فولدت له الأولاد بنين وبنات أجمعين. ثم لم يرزق بعد إلا بإبراهيم، وليس من زوجة بل من مارية القبطية، ثم توفي صغيرا. المقصود أن خديجة ماذا كانت رضي الله عنها؟ خديجة الزوجة التي استقبلت بقلبها الكبير نبأ النبوة العظيم، لما أذن الله لشمس الإسلام أن تشرق وللوحي أن ينزل، والتقى أمين السماء جبريل عليه السلام بأمين الأرض محمد عليه الصلاة والسلام لأول مرة في جبل حراء في الغار، ففزع القلب النبوي وجاء يرتجف، وقد أدركه من الرعب والهلع والخوف ما يدرك أي قلب بشري، فجاء فزعا إلى خديجة، وجسده عليه الصلاة والسلام ينتفض، ما وجد إلا قلب امرأة عظيمة ثبتت أركان فؤاده، وهي تضمه وتحتويه، وهي تزيده من الثبات، وهي تلقن مسمعه عليه الصلاة والسلام كل ما ثبت الله به فؤاده. خاف مرة فقال لها: زملوني، وفي أخرى قال لها: دثروني، وهي تؤويه تحتضنه، وهي تسكن فؤاده، وهي تطمئنه أنك لست لست ذا غدر ولا خيانة ليصيبك مكروه، وأن صنائع المعروف التي عاشتها حياتك وأشرقت بها شمس أيامك لن يكون من ورائها إلا خير وإحسان يصلك من رب الأرض والسماء. لم تقف خديجة عند هذا، أخذت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل كما تعلمون، فقصت عليه الخبر، وكان عنده علم من الكتاب، فزاد قلب النبي عليه الصلاة والسلام ثباتا، وزاد فؤاده سكينة واستقرارا، فثبتت فؤاده. لم تقف خديجة عند ذلك، بل كانت زوجة مؤمنة، فظفرت بشرف الأولية في الإسلام بين النساء، آمنت رضي الله عنها وثبتت فؤاده، لتقول للأمة إلى قيام الساعة: إنه لن يقوى أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام على القيام بشأن الدين وخدمته ورفع رايته إلا على يدي زوجة صالحة تعرف شرف الرسالة وعظم أعبائها، وتقوم بالواجب تجاه من يقف بجوارها زوج عظيم كريم اختاره الله بين البشر، اصطفاه الله، فكان اصطفاؤه اصطفاء لها، فقد أصبحت زوجة نبي على قدرها وشرفت مكانتها وظفرت بهذا، فتحملت وشاطرت معه أعباء الرسالة رضي الله عنها. ما غاب عن فؤاد رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه المعاني قط، ولم يكن قبل ذلك إلا لون من الوفاء المتصل. كيف تزوجها عليه الصلاة والسلام؟ أما عمل لها في تجارة؟ أما شارك في مالها بتجارة إلى الشام فخبرت أمانته وصدقه ووثقت في أخلاقه فتقدمت هي تخطبه وتريد الزواج به؟ لقد علم عليه الصلاة والسلام أنها خطبت وده وأنها أسرت قلبه وفؤاده، ثم أثبتت له الأيام أن خديجة امرأة لا كالنساء رضي الله عنها، وأن الله عز وجل اختار لها أن تكون الزوجة الأولى في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبذلت ليس من مالها فحسب، ولا من قلبها وفؤادها فقط، ولا من مشاعر عطفها وأحاسيسها كزوجة فقط، بل من كل ذلك، ومع ذلك من مشاركتها للنبي عليه الصلاة والسلام. أتدري ما معنى أن يعيش زوجها نبينا عليه الصلاة والسلام شيئا من الحرب التي شنتها عليه قريش في بدايات الدعوة؟ أتدري ما معنى أن يدخل زوجها مهموما بكلام يؤذيه وإشارة يعتدى بها عليه وكلمة تسوءه وشتم وسب واستهزاء وعداء؟ أتدري ما معنى أن يدخل زوجها صبحا أو مساء مهموم القلب مكتود الخاطر وهو مع ذلك يحمل هم الأمانة؟ أتدري أين يقع موقع الزوجة الوفية الصالحة التي تدرك شرف هذا الأمر فتتحمل معه أعباء الرسالة؟ إنها كانت خديجة رضي الله عنها. وقد نقشت اسمها رضي الله عنها على صفحات قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما زال اسمها يضيء في داخله يوما بعد يوم، حتى تأتي عائشة بعد الهجرة فتدرك هذا الحضور القوي لخديجة رضي الله عنها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنطق رضي الله عنها بما عجز قلبها أن يمسك عنه، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. بلى، في الدنيا نساء كثير، لكن لم يكن في قلبه عليه الصلاة والسلام امرأة كخديجة فيما وقفت به من المواقف، فذاك الذي جعله يقول عليه الصلاة والسلام: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد وتلك منقبة أخرى. ما رزقه الله عز وجل بولد من امرأة غيرها. إنها كانت وكانت، تدري ماذا يعني؟ يعني أن تظل محتفظا بالوفاء لمن أحسن إليك، وإن تباعدت بينك وبينه الأيام، وإن غاب عن مرآك، وإن فقد بينك وبينه الموت وفصل بينكما شأن الحياة، يظل الوفاء عامرا في قلوب الأوفياء، ويظل صنيع الإحسان والمعروف الذي يقدم إليك حاضرا في حياتك لا تنسيك إياه الأيام، ولو وارى صاحب المعروف التراب ودفن في المقابر لكنه المعروف الذي لا يدفن ولو دفن صاحبه، لكنه الوفاء الذي يظل صاحبه محتفظا بالعهد على نفسه بالوفاء لمن أحب وأسدى إليه معروفا. خديجة أيضا رضي الله عنها هي الوحيدة من نسائه التي ما تزوج عليها صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى قط حتى توفاها الله. نعم تعددت النساء في حياته، لكن من بعد خديجة تزوج بسودة، ثم أتى المدينة، ثم توالت النساء في عصمته عليه الصلاة والسلام. أما خديجة فهي وحدها فقط رضي الله عنها التي استأثرت طيلة سنوات حياتها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل النبوة نحو من 15 سنة، ثم بعد النبوة مدة في أقل من 10 سنوات حظيت وتفردت بصحبته زوجة رضي الله عنها وحدها، ما شاركها غيرها من النساء. كل ذلك يختزل لك في عبارات تحفظها صفحات التاريخ في مواقف لأمنا خديجة رضي الله عنها. نحن نحدث بذلك يا أحبة لنكشف صفحة من وفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونقرأ صفحة من مشاعر الفؤاد النبوي، ونطلع أيضا على نبذة وعلى إشعاعة من هذا الوفاء الذي أضاء الكون منه رسول الله عليه الصلاة والسلام للبشرية، يعلمها ما معنى الوفاء. ثم هو أيضا يعلم الأزواج والزوجات معاني الوفاء في الحياة الزوجية. الوفاء كلمة أعظم من هدية تقدم في مناسبة ما. الوفاء خلق كريم يصل القلوب بالقلوب ويربط بينها الجسور. الوفاء لا ينتهي بموت ولا طلاق، الوفاء يظل عامرا في قلوب الأوفياء. الوفاء لا يتعارض مع مواقف الحياة التي ربما يكدرها شيء مما يعكر صفو الحياة بين الأزواج، لكن الوفاء حياة ممتدة إلى ما بعد الممات. هذه عائشة رضي الله عنها تذكر تلك المواقف، ثم تقول في جملة أخرى في مشهد آخر من مشاهد الوفاء لأمنا خديجة رضي الله عنها، تقول: واستأذنت عليه أختها فارتاح إليها. أخت خديجة هي هالة بنت خويلد، خالة بنات رسول الله وأبنائه عليه الصلاة والسلام. هالة بنت خويلد هي أم أبي العاص بن الربيع الذي تزوج بزينب كبرى بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هي خالة أولاده، هالة بنت خويلد أخت خديجة. تقول عائشة: استأذنت عليه أختها، يعني تريد الدخول والحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: فارتاح إليها. الحديث في الصحيحين وفي رواية للبخاري: فارتاع لذلك. يقول ابن الأثير: معناه كأنه طار لبه لما سمع صوت أخت خديجة، لأنها تذكره بخديجة. يا أحبة حدثوني عن وفاء يظل طريا في قلب صاحبه مع الموت الذي فصل بينهما بسنين. حدثوني عن وفاء يظل عودا طريا في قلوب الأوفياء. لا والله لن تذكروا ولن تتجاوزوا وفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام لخديجة رضي الله عنها. ليس هذا فقط، تقول في رواية مسلم: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة، يعني ربط الصوت بالصوت والعبارة بالعبارة، فتذكر عليه الصلاة والسلام تقول: فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك. هذه الراحة استحضر فيها عليه الصلاة والسلام عشرة تلك السنين ووفاءها رضي الله عنها وحسن صحبتها وصدق نصرتها وتضحيتها وبذلها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول أيضا عائشة رضي الله عنها: ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها، يعني ألان لها العبارة وطيب لها الكلام وبسط لها أسارير الفؤاد وتحدث عنها، وفي بعض الروايات قال: أخبروني ما شأنكم بعدنا وكيف صنعتم. امرأة لا يدرى من هي. قالت: فلما خرجت قال عليه الصلاة والسلام: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. يا أحبة، لما كل ذلك لخديجة؟ خديجة رضي الله عنها التي حدثتكم عن طرف من شأنها العظيم في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأصيبوا من ذلك سهمين رعاكم الله. أولهما أن تعرفوا قدر أمنا رضي الله عنها وتقيموا لها في قدر في قلوبكم قدرها اللائق. الثاني أن تحبوا من أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلحبه نحب والله من أحب، ولعظيم قدره نعظم من عظم قلبه عليه الصلاة والسلام. ثم لكم أن تصيبوا سهما ثالثا في تعلم معنى الوفاء من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، دعونا نتعلم كيف نكون أوفياء معاشر الأزواج والزوجات، كيف تحفظ المرأة الوفية وفاء زوجها، وكيف يحفظ الزوج الوفي وفاء زوجته. نعم، ليست تصفو حياتنا معاشر الأزواج والزوجات مما يكدر الخاطر ومما يبعث على القلق والمشاكل، لكننا لن نعدم وفيا يمسك بحبل من الوفاء لزوجته الصالحة، ولا زوجة وفية تقوم على عهد الوفاء مع زوجها الصالح. تلك أمور عظيمة تقرأها من وراء السطور، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ووصفه بعضهم فقال: كان يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثره
ذوي رحمه
من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم.
نعم، وهذا حق في حياته عليه الصلاة والسلام. صلة ذوي الأرحام هو لون من الوفاء. الوفاء يا أحبة خلق نبيل كريم يجعلك تذكر المعروف والحق فتحفظه ما حييت. يبدأ الوفاء منها هنا، أن تعرف أن لبشر عليك حقا، إما حق فرضته الشريعة كالوالدين وكالأزواج والزوجات والأبناء والبنات والجيران والأقارب والأرحام، فتعرف أن لبشر عليك حقا، حق فرضته الشريعة كما قلت، أو حق فرضه عليك إحسانه إليك. بعض الناس لا صلة ولا جيرة ولا قرابة بينك وبينه، لكن له عليك معروف لا يمكن تناسيه. رجل أسدى إليك معروفا، أهدى إليك هدية، فرج عنك كربة، وقف بجانبك في ملمة، ساعدك في حاجة، قضى لك دينا، شهد لك بحق. وأعظم هؤلاء في المعروف إحسانا إليك من علمك علما فصرت له عبدا. معلمونا وأساتذتنا وشيوخنا ومن أخذوا بأيدينا، أولئك من أعظم أصحاب المعروف في حياة البشر. يبدأ الوفاء منها هنا، هي قصة طويلة تبدأ من استشعار المرء بأن حقا لإنسان قد وجب عليه، أوجبته الشريعة بوجه من الوجوه، أو أوجبته مواقف الإحسان الذي يؤسر به الإنسان، فيبقى هنا الوفاء ممتدا ما بقي في الإنسان عرق ينبض ونفس يتردد في صدره. يبقى الوفاء يحمل صاحبه على بذل هذا الوفاء بشتى الصور، فتراها في حال الحياة تعاهدا بإحسان وصلة وزيارة وهدية وكلمة طيبة ونصرة وقولة حق وإشادة ومعروفا يتتابع. ثم هو بعد الوفاة أيضا يظهر الوفاء في صور شتى. هذه خديجة ماتت رضي الله عنها وفارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين، لكن ما غابت مواقفها في حياته، هذا الوفاء. وإن ماتت لكن ذكرها كان حاضرا حيا في قلبه عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة يصل ذوي رحمه، أولئك أيضا أهل وفاء في وجه من الوجوه، يجب أن يقوم لهم حقهم من الوفاء. ذوي الرحم أصحاب حق فرضته الشريعة، وقد اشتق الله عز وجل للرحم من اسمه الرحمن، فلا يزال واصلها موصولا برحمة الله. ولا يزال النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شأن صلة الرحم ويحث عليه قولا وفعلا، وهو يصل ذوي رحمه، صلته تعاهدهم الإحسان إليهم، ذكر حقهم الذي أوجبته الشريعة. يقول: من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. ليس يعني صلة الرحم أن تقدمهم على من هو أعظم حقا عليك في حياتك،
ربما كان معلمك وأستاذك وجارك وليس بينك وبينه قرابة ولا رحم، لكنه أعظم حقا عليك لأنه أعظم معروفا إليك. فصلتك لرحمك لا يعني أن تفضلهم على غيرهم. قل مثل ذلك في أولي الصلاح والتقوى والديانة والصيانة ممن أعلى الله شأنهم، فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هؤلاء مع احتفاظنا بحقوق ذوي الرحم وصلتنا إياهم، لكن لا يعني أن نتجاوز بهم من رفعت الشريعة أقدارهم ومن أعلت مراتبهم، والاحتفاظ بالحقوق ومعرفة المنازل لأصحابها أيضا مطلب شرعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأوفياء
بأولياء
ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رحما سأبل رحما سأبلها ببلالها.
نعم. قال عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيحين من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، يعني لست ممن أتولاهم، وليس بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام حق، لأنهم ليسوا كذلك، ليسوا لي بأولياء، ليسوا ممن يتولاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام حبا أو نصرة، وليسوا من قرابته. يقول: غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. لاحظ كيف أثبت أولا أنه لا يحفظ لهم حقا عليه الصلاة والسلام يوجب عليه أن يكون لهم قائما به، لكنه يثبت في المعنى الآخر أن لهم رحما تفرض حقها في الصلة. يقول: غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها أو ببلالها، بفتح الباء أو بكسرها، والكسر أصح من الفتح. والمعنى: البلال يرى جمع بلل، والمقصود به ما يبل به الحلق من شربة ماء أو لبن ونحو ذلك، فيرطب جفاف الفم والحلق، كما يصوم الصائم في يوم صيف شديد الحر طويل النهار فيجف جوفه ويتقطع فمه من شدة العطش، فإذا ما شرب شربة ماء أو لبن أو عصير فإنه قد بله فزال عنه الجفاف واليبس. فمعنى البلال مأخوذ من هذا المعنى، ما يبل به الفم من الماء وما يبل به الحلق، وفيه استعارة. والمعنى أن القطع حرارة كالنار، وأنه يبردها الصلة كأنها بلال بالماء، فشبه قطع الرحم بالنار والحرارة التي يمكن أن تجف معها الأجواف وتتقطع معها الحلوق، وأن صلة الرحم هي كقطرات الماء التي ترطب ما يبس والتي تبل ما جف. فمن وجد بينه وبين رحمه جفافا وانقطاعا وحرقة كالنار فإنما يبرد ذلك الصلة فكأنها ماء بارد، يذهب حرارة تلك القطيعة. وهذا معنى بديع أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأحتفظ لهم بحق الرحم وسأصلهم وأعطي لهم من المعروف والإحسان ما لهم به حق صلة الرحم، هذا مع أنهم كما قال ليسوا لي بأولياء. الحديث في الصحيحين وقوله إن آل أبي فلان كما في شروح الحديث، المقصود به الحكم بن أبي العاص أو أبو العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وقد أبهم الراوي اسم الحكم بن أبي العاص لأنهم في نسب أبي أمية بني أمية، وكان يخشى في تلك الأيام من رواية الحديث فيما إذا أفصح أن يناله شيء من الأذى، فأبهم الرواية وشراح الحديث على التصريح به. والمقصود به أيضا لون من الوفاء، يعطينا درسا آخر يا كرام في معاني الوفاء. هذا الدرس يقول، هذا الدرس يعلمنا أنه ليس بالضرورة أن تحتفظ بالوفاء لمن يحبهم قلبك. نعم، من أحبهم قلبك فرض لهم ولاء الطاعة والوفاء بلا استئذان. القلوب إذا أحبت لا تستأذن أصحابها في الوفاء والعطاء، والحب يأسر. فإذا ما امتلك فلان قلبك حبا وجدت مراسيل هذا الحب بالعطاء وبالهدايا وبالوفاء، لا تقف ولا تكل ولا تمل. ولذلك لا يلام المحبون في حب من يحبون، لكن الشأن في من لا يحبهم القلب، كيف يحتفظ لهم بالوفاء؟ هذا الحديث يعلمنا صفحة أخرى من الوفاء، تقول: ربما يكون لبعض البشر عليك حق يوجب الوفاء، فلا تنتظر أن تبني لهم في القلب صروح الحب حتى تبذل الوفاء. نبذل الوفاء ولو عن غير محبة، لكنه شيم الأوفياء يا كرام. من كان لك علي، من كان له عليك حق ومعروف وإحسان، فرضت عليك وفاء، فرضت عليك ضروب الطاعة والوفاء وإن لم يحبه قلبك. يقول عليه الصلاة والسلام: ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. هو درس يجعل من مواقف الاختلاف والشقاق والمنازعة بعد عهود من الرضا والصفاء والوفاء، يجعلها لا تأتي عليها فتجحف بها. وهذا ربما يصيب علاقات بعض الناس بينهم فيما بعد، بمعنى أنه ربما كانت صداقة بينك وبين إنسان، أو جيرة بينك وبين رجل، فأقمت عليها أياما أو شهورا أو سنين، وجدتم فيها من الصفاء والمودة والمحبة ما قامت بينكم أياما وشهور وسنين، ثم لعلها تعكرت العلاقة، وربما تصاعدت ودخل الشيطان، وربما أفسد الشيطان العلاقة، فانقلبت المحبة بغضا، وانقلب الود كدرا، وانقلب الصفاء ذاك شيئا مما لا يمكن أن يصبر عليه بشر. لما يا قوم ينسى بعضنا حق الوفاء القديم فيعود عليه بإجحاف، فلا يزال يذكره بسوء ويلحقه بنقص وعار وشتم كلما ذكر شأنه، احتفاظا بمواقف أخيرة أجحف صاحبها في حق صاحبه فنسي معروفا ووفاء. في الطلاق، وهو افتراق بين زوجين وتدابر وانقطاع إلى الأبد، يقول الله عز وجل وهو يذكر شأن الأزواج الذين يفارقون زوجاتهم ويوجب الحقوق، يقول سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. إذا ما طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها ثبت لها نصف المهر، إلا أن يتنازل الزوج فيعطيها المهر كاملا، أو تتنازل هي فتعطيه المهر كاملا. يقول الله عز وجل: وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا فضل بين زوجين ما دامت بينهما عشرة، ولا قامت بينهما حياة مستمرة، ولا طالت بينهما المودة في العلاقة الزوجية. فما عساك أن تقول لزوجين تصاحبا في الحياة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، فضلا عن عشرات السنين، ماذا تقول في العلاقة بين صديقين استمرت بينهما العلاقة سنين عددا، بين جارين تجاور البيتان وتجاور الأزواج وتجاور الولدان وتربى الأبناء في البيتين، ثم تأتي أيام السنوات فتعكر الصفوة وتكون ما تكون بين البشر من خصومة ومنازعة، فتفضي إلى خلاف وشقاق ثم انقطاع وتدابر. أين نذهب بقوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم؟ أين الوفاء؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. بينك وبينه رحم، بينك وبينه جيرة، بينك وبينه قرابة، بينك وبينه معروف وحق وإحسان، احتفظ له بالوفاء. هذا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق له في قلبك مثقال ذرة من حب أو ولاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد صلى عليه السلام بأمامة ابنته زينب رضي الله عنها يحملها على عاتقه، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
نعم، هذه أيضا صفحة من طيب خلقه عليه الصلاة والسلام وحسن وفائه وتودده مع أهل بيته. أمامة بنت الربيع بن أبي العاص بن عبد شمس، وقد مر ذكره قبل قليل، وهو ابن هالة بنت خويلد، أبوها ابن خالة زينب رضي الله عنها، فهي حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ابنته زينب، وكانت صغيرة، فربما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه في الصلاة يحملها، وهي صبية صغيرة فيحملها في صلاته ويحملها على عاتقه، قال فإذا سجد وضعها، يعني إذا جاء إلى السجود وهو يحملها يضعها على الأرض، وإذا قام إلى الركعة من جديد فإذا قام حملها. هذا الانشغال بحملها ووضعها، والحديث في الصحيحين، هو كما يحمل معنى اللطف والمودة والمحبة في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما تحدثنا عنه مرارا في سعة القلب المحمدي الذي وسع الصغار والكبار والرجال والنساء والصحاب والقرباء والأبعد، كل ما شملهم حبه ورأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام، فإن المصنف أوردها رحمه الله في الوفاء، في حسن العهد، في التلطف بالقرابة، هي ابنة بنته، والإحسان إليها إحسان لآل بيته، والتودد بها لون من الملاطفة التي أيضا تحمل معنى الوفاء، هي رحمة من وجه وحب من وجه ووفاء من وجه وصلة رحم وحسن عهد من وجوه متعددة. هذا ليس مقاما نتحدث فيه عن معنى ما يقوم به أحدنا إذا صلى فانشغل ببعض الصغار من أهل بيته طفولا من الأطفال والصغار والكبار، لكنه يحمل معنى كيف يمكن أن يجمع القلب في صلاته بين خشوع وإقبال على ربه وبين مراعاة لما هو بين يديه مما لا يسعه تجاهله أو التغافل عنه. ذا معنى عظيم تكلم فيه المحدثون والفقهاء وأفاضوا القول في شأنه العظيم صلى الله عليه وسلم، وهو يخرج إلى أصحابه فيحمل هذه الطفلة الصغيرة بين يديه في صلاته صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال وفد وفد للنجاشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم، فقال له أصحابه نكفيك، فقال إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافئهم.
الحديث أخرجه الإمام البيهقي في دلائل النبوة وتفرد به طلحة بن زيد، والحديث ضعيف جدا لا تصح به رواية، الذي فيه ذكر هذه القصة لما قدم وفد النجاشي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم بنفسه. نحن في غنى كما أسلفت مرارا عن كل ما لم يصح سنده أو تثبت روايته في إثبات عظيم الخلق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، لقد كانت حياته حافلة والله بكل معاني الوفاء، وجد وفاءه الصغير والكبير كما قلت، أهل بيته وقرابته وجيرانه وأصحابه، بل وجد وفاءه عليه الصلاة والسلام حتى غير المسلمين من أمته. كان وفيا، وفي صلح الحديبية لما تعاهد مع قريش أن يعود ولا يدخل مكة ولا يعتمر في إحرامه ذاك، وتحمل في سبيل ذلك أن يحل إحرامه وأن ينحر هديه وأن يرجع إلى المدينة ملتزما بشروط كانت بينه وبين قريش في الصلح، وأن يعتمر من العام المقبل، فعاد عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء وأتى. ولما جاء مكة اشترطت عليه قريش أن لا يبقى بمكة أكثر من 3 أيام، ولما أتم 3 الأيام فلما قضى عمرته صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء وأتم 3 أيام التزم بعهده ووفى لقريش على ما هي عليه من الكفر، لكن الوفاء بالعهد وأداء الوعد لا يفرق فيه بين مسلم وكافر، فاحتفظ لهم عليه الصلاة والسلام ووفى لهم بما وعد بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت في مطلع الحديث سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها تحكي وفاء عظيما في أكمل الوجوه وأسمى المراتب. ما يزال في الفصل بقية نأتي عليها تباعا إن شاء الله في مجالس مقبلة نستأنفها بعد الحج بمشيئة الله تعالى بعد نحو شهر من الآن بإذن المولى جلت قدرته. أيها الكرام، هذه ليلة عظيمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم عظيم القدر، عظيم المكانة، عظيم الشرف، وقد شرع الله لنا من عظيم العبادة في أداء عظيم الحق له عليه الصلاة والسلام ما يبلغنا به لونا من الوفاء الذي ما زلنا نتحدث عنه منذ الليلة. إن كنت تحمل وفاء لمن أسدى إليك معروفا، فأعظم البشر علينا حقا بالوفاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس والله لأحد من البشر إحسان ولا فضل ولا معروف أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فله من الوفاء أكمله، وله من عظيم الحق أيضا أوفره بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. ألا فاعلموا أن وفاءنا يعبر به بحب عظيم واستنان كامل بسيرته وسنته وبكثرة صلاة وسلام عليه، فكونوا أوفياء له عليه الصلاة والسلام بكثرة الصلاة والسلام عليه في كل حال، واجعلوا من ذلك نصيبا وافرا وشاهدا معتبرا في كل ليلة جمعة ويوم جمعة. فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فصلى الله وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون.